بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجال العصر، ثم خرج فمر على قوم وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. هذا حديث ابن عمر وحديث البراء، وحديث البراء أتم. يشتملان على سرعة الاستجابة التي اتصف بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استجابة للحق. ومما يلفت النظر أنها كانت هناك علامات رأوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن ذلك الخبر إلا تحقيقا للعلامة المذكورة، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أن يتجه إلى المسجد الحرام وشاهدوا ذلك منه، فلما نزل القرآن بالأمر بذلك كان تحقيقا لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء أنها العصر وأنها الصبح محمول على أن منهم من تأخر إليه الآتي، وأنه لما جاء كان قد بلغهم الخبر قبله. وفيه دلالة على أن القبلة الأولى نسخت التي اتجه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا، وأن من صلى إليها بعد ذلك صلاته باطلة، وأن الصلاة إلى البيت الحرام اتجاهه المسجد الحرام الكعبة شرط من شروط صحتها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلنولينك قبلة ترضاها. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفيه أخذ خبر الآحاد، فهؤلاء القوم رضي الله عنهم جاءهم هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستداروا في صلاتهم ولم ينتظروا حتى تنتهي الصلاة. ومن أجل هذا أدخله الإمام البخاري في هذا الموضع تصديق هذا المخبر وهو واحد، وسرعة الاستجابة لما أخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الحركة للحاجة لا تبطل الصلاة، وفي هذا أن الإمام دار فجعل في موطن المأمومين، والمأمومون انحرفوا فصاروا في موطن الإمام اتجاها إلى بيت الله الحرام. لا سيما حركة دل عليها الدليل مثل قتل الثعبان، قتل العقرب، التقدم للسترة، دفع المار بين اليدين، ما لم يكن كهيئة من ليس في صلاة. فإذا كان في حركته تلك كهيئة من ليس في صلاة فذلك يخل بصلاته. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيد بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وهو تمر. هؤلاء يعتبرون من سادات الصحابة. فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. وهذا دليل على أن هذا هو التحريم النهائي، فإن تحريم الخمر كانت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا توطيد وتمهيد لتحريمها، إذ أن الإنسان إذا علم أن فيها إثم تحاشى ذلك الإثم. المرحلة التي تليها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومن المعلوم أن الصلوات الخمس متقاربة، فلربما شرب الإنسان الخمر فدنا وقت الصلاة وهو لا يزال ثملا، فهذا دافع للمؤمن إلى تجنبها من أجل الحفاظ على الصلاة. المرحلة الثالثة وهي هذه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. هذه المرحلة التي أبو طلحة أمر أنسا فيها أن يكسر تلك الجرار، وكانوا يتاجرون في الخمر أشد من تجارة كثير من الناس في العسل والسمن والزيت، لأن الخمر كان مشروب الناس عند استراحتهم وضيافهم وغير ذلك. الخمر فلما حرمت كان أبو طلحة معه جرار من الخمر للتجارة ولغيرها، وهو دليل على أن المحرم لا حرمة له ولا إسراف في تلفه، فلا يقال هذا إسراف وتضييع للمال. لماذا؟ ما باعه من كفار ما يجوز. أيضا لا يقال إتلاف ذلك التلفزيون تضييع للمال. لماذا؟ ما باعه من بعض الكفار واستنفق ماله، لا يجوز، لأن مال ذلك التلفزيون مال حرام، وإن باعه أيضا من مسلم غش المسلم، ومن غش فليس منا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن هذا الباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يحرق ذلك القميص المعصر. قال: أغسله يا رسول الله؟ قال: بل احرقه، هذا من لباس الكفار، هذا لا يحل لك. ومنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور وقد جاشت، وجاء الأمر فيه بتكسيرها. وعلى هذا فتكسير آلات اللهو والطرب وإتلاف كتب الضلال وأشرطة الضلال وهدم بيوت الخنا والفجور والفحش والدعارة، هذه أصولها. وقطع شجر الكفار لإغاظتهم ونحو ذلك من الأمر الذي هذا مؤداه. وفيه دلالة على أن الإنسان إذا انتهى عن شيء وكان له عزم انتهى عنه. أولئك القوم عليهم رضوان الله شاب من شاب وربى من ربى منهم على ذلك الشراب من صغرهم إلى كبرهم، ولما حرمت قالوا انتهينا، ما أحد قال أنا قد تولعت بها، هي ولعتي، وقومنا أصلحهم الله لم يستطيعوا التخلص من دخانه ومن علف. كم من إنسان يبقى أسير دخانه، اتركها تحرق قلبك تفعل لك، وقد نشفت شفتاه وسود وجهه ونحف جسمه وازرورقت عيناه وسودت أسنانه أو عليها ما عليها من ذلك الريح، وتغيرت رائحة فمه، وإذا أفطر عند في رمضان ربما التمر قبل الدخان أو الدخان قبل التمر، أيهما يسبق الآخر فهو له لا يبالي. وذلك المخزن أيضا ما إن يؤذن المؤذن ويتدارك له بعض الركعات من التراويح إلا ويبقى مهرولا إلى العلف، هذا كله عدم انضباط وضعف إيمان، أسير دخانة، أسير شوية من العلف، أسير شمة. قال البيحاني رحمه الله: يبصق متعاطيها كسلحة الديك، وفعلا يبصقها متعاطيها مثل سلحة الديك. شيء واضح. الديك إذا سلح في موضعين والباصق بصق موضع ما تتفرق بينها، بل ربما كانت رائحة الشمة وكذلك أيضا ما فيها من الأوساخ أشد، ومع ذلك قل أنا تولعت بها. هذا كما علمت من ضعف الإيمان، لو قوي الإيمان لكان شأنهم كشأن هؤلاء الرجال عليهم رضوان الله. وهكذا المال الحرام لا يستفاد، ما يقال هذا المال أنا اكتسبته من عملي من الربا في بنك كذا وكذا وبعت الخنزير أو الضرائب إلى آخر ما يذكرون. المال الحرام لا لك ولا لولدك، لا في حياتك تستفيد منه فائدة نافعة، ولا بعد موتك أيضا يورث، على قول أهل العلم أنه لا يورث، وإنما يكون في تركة في بيت مال المسلمين أو مصالح المسلمين العامة. فلهذا لما كان هذا المال لا يستفاد منه أراقه وهكذا يذكرون في كسر آلات اللهو والطرب أنه من تغيير المنكر، ولا ضمان في ذلك. والشاهد من الحديث في هذا الموضع هو لما جاءهم الخبر، فأتى آت فجاء آت فقال إن الخمر قد حرمت، ما قالوا من يذهب يتأكد لنا، هذا واحد كيف نصدقه، يذهب عشرة ويثبتون هذا القول أبدا. مباشرة أمر أنس بن مالك يأخذ ذلك المهراس ويكسرها، يضربها بالعصا حتى تكسر تلك الجرار وتسيل في السكك. أمر ينبه عليه وهو أن هذا لم يسر هناك سيلا، عبارة أنه سيل من مر به توسخ ثيابه ويصلي فيها، لا، وإنما هو شيء لا يعني أنه صار سيلا من السيول، لا. وقوله سال في سكاك المدينة يعني سال بمقداره كما يسيل السمن والعسل، أما أنه صار عبارة عن ما يمر فيه الإنسان برجليه ويخوض فيه برجليه ففي هذا نظر، ولا دلالة في هذا، لا شبهة في هذا لمن قال بالمرور بين الخمر أنه طاهر. كم قرأنا أحاديث الذي أشار بأصبعين قصر، نعم، لمن؟ أحسنت.